تعكر الطفوف. يا الله علم آل البيت نهجا.
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا يمكن إضافة أي بند إلى الاتفاق النووي أو حذف أي شيء منه. الأوروبيون يتراجعون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات اليمنية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لن تكون هناك أي مفاوضات حول الاتفاق النووي، ولا يمكن إضافة أي بند أو حذف أي شيء منه، مؤكدا أن طهران لن تقبل بأي تغيير يمس الاتفاق وعلى واشنطن أن تعي بذلك. وأضاف روحاني في تصريحات له اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحظر عن إيران كخطوة أولى، وأن ذلك سيفتح الطريق أمام الدبلوماسية. وأكد روحاني أن واشنطن تتحمل مسؤولية التأخر في العودة إلى الاتفاق النووي وليس إيران، مشيرا إلى أن إضاعة الفرص والوقت لن تكون في صالح الجميع، وواشنطن ما سيتحمل مسؤولية العواقب. وأضاف روحاني أن الوكالة الدولية ليست مكانا للعمل السياسي، وعلى الترويكا الأوروبية أن تعلم أن مهمة الوكالة تكمن في الشؤون الفنية والتقنية. تراجع الأوروبيون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت مصادر دبلوماسية في فيينا أنه تم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع طهران في إبريل نيسان القادم. وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي، والذي جاء ردا على استمرار الحظر الأمريكي المفروض على إيران وعدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي عن عقد اجتماع فني في طهران في بداية شهر أبريل المقبل. وأكد جاروسي في مؤتمر صحفي أن زيارته إلى طهران كانت من أجل تجاوز مسألة تبادل الرسائل بين الجانبين، معلنا عزمه التوصل إلى نتائج مرضية مع طهران قبل الاجتماع القادم، مضيفا أنه سيعقد لقاء مع مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كخبراء فنيين. حول تراجع الدول الأوروبية عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحول ما جاء في تصريحات رافائيل جاروسي في مؤتمره الصحفي، نستمع إلى تعليق الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي في هذا الخصوص.
يعني نحن نتوقع ونأمل من السيد جاروسي أن يتبع نهجا واضحا وشفافا وليس مواربا، ولا يتحدث بأدبيات يمكن استغلالها لتفسير عدة أوجه لصالح إيران وكذلك لصالح أعداء وخصماء إيران. إذن ما طرحه السيد جاروسي الآن لا أقول يتناقض 100%، ولكن فيه نقاط افتراق واختلاف عندما رجع إلى حقيقة إلى جنيف وشارك في مؤتمر وشارك في جلسة الرقابة وشورى الحكام المحافظين، وتحدث بلغة غير التي اتفق فيها مع المسؤولين الإيرانيين الذين استقبلوه ورحبوا به عرضوا عليهم عليه الاتفاق فيما بعد إلغاء البروتوكول الإلحاقي أو ما يسمى بالتفتيش المفاجئ. فهذه مواقف جيدة الآن نحن سمعناها، وكذلك رحبت إيران بزيارته المجددة الثانية المتكررة. فهذا الموقف الحاسم عندما أعلنت إيران إذا نقل تيدروسي تقريره إلى شورى الحكام والمحافظين وأرادوا أن يصدروا بيان ضد إيران، إيران ستتعامل بشكل آخر. وأثبتت إيران أنه ماضية لالتزاماتها وتطبيق الالتزامات التي ألزم مجلس الشورى الإسلامي حكومة السيد روحاني بموضوع تعليق أو إلغاء البروتوكول، وكذلك ارتفاع نسبة التخصيب والقضايا البنود التسعة التي وردت في قرار مجلس الشورى الإسلامي. عندما تقف أنت على موقفك وتصر على إحقاق حقوقك الحق، ولا نقول ولا نزايد أكثر من حقوقنا، فيجب على الشورى الحكام، يجب على الوكالة، يجب حتى على السيد جروسي أن يتعامل مع إيران بالصدق وبالشفافية ووفق الحقوق المنصوصة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
أكدت الخارجية الإيرانية أن إلغاء مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران جاء في ظل الجهود الدبلوماسية بين طهران وفيينا وعواصم الدول الأعضاء ومسايرة الصين وروسيا. وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن هذا التطور بإمكانه الحفاظ على مسار الدبلوماسية الذي أوجدته إيران والوكالة وتشجيع أطراف الاتفاق النووي على استغلال هذه الفرصة لتقديم ضمانات جدية من أجل تنفيذ كامل بنود الاتفاق. أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي توقف المحاولات الرامية إلى إثارة توتر غير ضروري عن طريق مجلس حكام الوكالة. وقال غريب آبادي أن ذلك جاء نتيجة جهود دبلوماسية واسعة بذلت لإيقاف عملية إصدار قرار مناهض لإيران في جلسة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقررة اليوم. وانتقد غريب آبادي استغلال الوكالة للمساومات بدوافع سياسية، فيما رحب بيقظة وتدابير أعضاء الوكالة خاصة مجلس الحكام والمدير العام للوكالة من أجل الحفاظ على الفرص المتاحة للدبلوماسية. أطلقت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم صاروخاً بالستياً على شركة أرامكو بالعمق السعودي. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية تمكنت من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 وأصاب هدفه بدقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز. تأتي هذه العملية بعد ساعات من تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة نوع قاصف K2 استهدفت هدفا مهما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط. أعلن الحشد الشعبي في العراق أن قواته عثرت اليوم الخميس على شبكة أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق كركوك. وذكر بيان للحشد الشعبي أن الأنفاق كانت تضم ممرات سرية لعصابات داعش وتحتوي خرائط وكتبا مهمة ومواد لوجستية، حيث تم تفجيرها لمنع التنظيم الإفادة منها مستقبلا. وشرع الحشد والقوات الأمنية العراقية في اليوم الثاني من عملية ثار الشهداء مرحلة ملاحقة فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك، كما عثرت قوات الحشد على 3 مواقع تحتوي مواد لوجستية وطبية لداعش وعبوتين ناسفتين قرب قرية الزرقة شرق صلاح الدين. الخبر الأخير، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي بيت لحم ونابلس وجنين اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمات لمنازلهم والعبث بممتلكاتهم. ومدينة العيسوية بالقدس المحتلة داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء وسط إطلاق القنابل الصوتية في خطوات استفزازية، فضلا عن تكثيف التواجد العسكري ونصب الحواجز في محيط المحافظة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا يمكن إضافة أي بند إلى الاتفاق النووي أو حذف أي شيء منه. الأوروبيون يتراجعون عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات اليمنية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية المقاومة والثورة والرفض نبعثها إليكم، ونحن نلتقي معا في ظل أجواء الاحتجاج وصرخات التحدي والهتافات المطالبة بتغيير الواقع المتردي المدان أينما كان، عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للتجوال بين نتاجات الشاعر الأردني المعاصر مصطفى وهبي صالح التل. كونوا معنا ورافقونا. أيها الأفاضل، ولد شاعر الأردن الكبير مصطفى وهبي صالح التل في مدينة إربد شمال الأردن عام 1899، وتوفي عام 1949 تاركاً العديد من الآثار النثرية، فضلاً عن ديوانه الشعري، كما ترجم رباعيات عمر الخيام. يعد الشاعر مصطفى وهبي التل المؤسس لحركة الشعر الأردني الحديث الذي انطلق في العشرينات من القرن العشرين، ولذلك يعتبر من الأصوات الأردنية المتميزة التي مثلت حقبة الإمارة وبداية تأسيس المملكة. فكان ابن ظرفه التاريخي وابن زمنه في تشكله ومخاضه العسير وتداخل مدارسه الأدبية، راسماً لذاته عالمها الخاص، عالم المدينة الفاضلة، متمرداً على كل القيم والأعراف، حيث يعتبر من أوائل من غرسوا روح الرفض والتمرد في القصيدة الحديثة، متخذاً من مجتمع النوري أو مجتمع الغجر المكان والملاذ الآمن لروحه المعذبة ومدينته الفاضلة التي كان يسعى جاهداً لأن يعيشها وفقاً لرؤيته. مستمعينا الأفاضل، الشاعر مصطفى التل في ديوانه عشيات وادي اليابس هو خير من مثل العهد الذي عاشه قولا وفعلا، على مستوى أشعاره التي أخذ العامة من الناس يتغنون بها لأنها تمثلهم صوتا وروحا وفعلا، من خلال مناصرته للفئات الاجتماعية التي يرى أنها مضطهدة من قبل فئة التجار والسماسرة والمرابين، ونظرته الثاقبة إلى الواقع السياسي والاجتماعي ونقده اللاذع حيال كل ذلك بصوته المميز وأسلوبه الذي اتسم بالوضوح. لم يكن صوت التل الماثل لنا من خلال نصه الشعري صوته بانفعالاته المتصاعدة والساخطة وحسب، بل كان يمثل أصواتا عدة تعاني وتتألم وتصطرع داخليا، فكان صوت الفقراء والصعاليك والأحرار والمناضلين والمنبهة والمحذرة من مخططات استعمارية. وفي هذا يقول مدافعا عن الفقراء: إن الصعاليك إخواني، إن الصعاليك إخواني، وإن لهم حقا به لو شعرتم لم تلوموني. فالعزل والنفي حبا بالقيام به أسمى بعيني من نصبي وتنصيبي. فبلطوا البحر غيظا من معاملتي، وبالجحيم إن استطعتم فزجوني. فما أنا راجع عن كيدي طغمتكم حفظا لحق الطفارة والمساكين. هذه الوظيفة إن كانت وجائبها وقفا عليكم فعنها الله يغنيني. أيها الأفاضل، حول تميز لغة الشاعر مصطفى وهب التل بالتعبير الفصيح الذي تتخلله بعض من التعابير الشعبية والعامية وخاصة في أشعاره الوطنية ذات الطابع المقاوم، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي لزميلتنا مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور نزار بني المرجى، الشاعر والأديب من سوريا. دكتور، كيف تقيمون تميز لغة الشاعر مصطفى وهبي التل بالتعبير الفصيح الذي تتخلله في بعض الأحيان بعض التعابير الشعبية والعامية خاصة في أشعاره الوطنية؟
لا شك أن الشاعر مصطفى وهبي التل الملقب بعرار، والذي هو يعتبر أبرز شاعر في الأردن تقريبا، له تجربة كبيرة وعظيمة، وما يميزه حقيقة هو احتكاكه بالبيئات الشعبية وصولا حتى إلى بيئة الغجر. تابع تعليمه بجهد شخصي وأتقن التركية والفارسية، وكان من أجمل ما تركه لنا من آثار وترجمته لرباعيات الخيام. طبعا قصائده كانت متفرقة في صحف ومجلات. معروف أن الشاعر لم يصدر له في حياته عمل مطبوع شعري، إنما قام ولده مريود بجمع قصائده المتناثرة في الصحف والمجلات وصدرت في ديوان اسمه عشيات وادي اليابس. كما تفضلت في نص السؤال، اللغة البسيطة وبعض التعابير الشعبية أو العامية يمكن أن تقول كانت تدخل كتضمين في قصائده ليكون أقرب إلى القارئ أو المتلقي. ففي قصيدته تميز إخواني الصعاليك يقول الشاعر: قولوا لعبود، وعبود هو أحد أولئك الغجر طبعا، قولوا لعبود لعل القول يشفيني، إن المرابين إخوان الشياطين، كأنما الناس عبدان لدرهمهم وتحت أمرتهم نفس القوانين. إن الصعاليك مثلي مفلسون وهم لمثل هذا الزمان الزفت خبوني. إن الصعاليك إخواني وإن لهم حقا به لو شعرتم لم تلوموني. والأمر لو كان لي لم تفرحوا أبدا من أجلي دين لكم بخزوني. فبلطوا البحر غيظا من معاملتي، وبالجحيم إن استطعتم فزجوني. فما أنا راجع عن كيد طغمتكم حفظا لحق الطفارة والمساكين. طبعا يعني نلاحظ بعض الكلمات كما قل بعض الكلمات العامية موجودة ولكنها قريبة على القلب ومفهومة تماما، ولم يكن من الصعب أن يطوعها الشاعر لكي تخدم الهدف أو المضمون في القصيدة.
وحتى كذلك النفس الثوري موجود في هذه الأبيات التي تفضلت بها.
طبعا هو لصيق بالبيئات الشعبية الفقيرة. وكان أحيانا يصطدم، كان على صداقة مع الأمير عبد الله بن حسين ابن الشريف حسين عندما تولى إمارة شرق الأردن، فكان تارة على وفاق معه وتارة على خلاف نتيجة قربه من البيئات الشعبية. وهذا الأمر طبعا يعني خلق نوع من الشخصية المتميزة لمصطفى التل، جعله شاعرا شعبيا بكل ما تعنيه الكلمة، أو شاعرا جماهيريا بكل ما تعنيه الكلمة.
نعم نعم نعم
صحيح. وكان جديرا طبعا فيما بعد كما نعلم بأن يتحول بيته في إربد إلى مركز إشعاع ثقافي بعد أن تم إعارة ضريحه ليكون ضمن هذا الصرح. تبنته في ذلك الحكومة الأردنية وجعلت منه مركزا ثقافيا دائما. وكان شاعرنا الكبير عرار جديرا بأن يفرس له كرسي أكاديمي في جامعة اليرموك لكي يتم إنجاز دراسات أكاديمية حول شعره، وليتم فتح الباب أيضا في أبعد لدراسات أدبية ليست مقتصرة على مصطفى وهبي التل، وإنما على كل الأدباء الأردنيين البارزين.
ألا تفيض علينا من بعض أبيات شعره الدكتور؟
ثمة أبيات معبرة حقيقة وتشير إلى مواقفه الوطنية وقربه من القضية الفلسطينية. كتب ذات مرة عن وعد بلفور المشؤوم الذي كان أساسا قامة الكيان الصهيوني، يقول: يا ربي إن بلفور أنفذ وعده، كم مسلما يبقى وكم نصراني، وكيان مسجد قريتي من ذا الذي يبقي عليه إذا أزيل كياني، وكنيسة العذراء أين مكانها؟ سيكون بعث اليهود مكاني. هات اسقني قعوار ليس يهمني، قول الصديق عرار سكراناني، فالكأس لولا اليأس ما هشت له كبد ولا حدبت علي يداني، والخمر ما أنست به شفة الأديب وريشة الفنان. هو بهذه الأبيات يشعرنا بتفاهمه للهم الفلسطيني وشعره إزاء الأرض المحتلة وحقوق الشعب العربي الفلسطيني.
جميل ما تفضلتم به الدكتور، أحسنتم كثيرا. الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
الشكر موصول للزميلة سعدي الشيبي على تقديمها هذه المحطة، كما الشكر موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. خصصنا هذه الحلقة للشاعر الأردني المعاصر مصطفى وهبي التل. ومستمعينا الأفاضل، نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل. أيها الكرام، المعروف عن قصائد الشاعر الأردني المعاصر مصطفى وهبي التل أنها بسيطة في مضامينها وشكلها، تقترب كثيرا من كلام الناس الذي هو منهم، فقد عاش بينهم يشاركهم أفراحهم وأحلامهم وآمالهم ويأسى لأحزانهم وتدميه آلامهم. ومع ذلك فلشعره فعل السحر في نفوسهم. ولعل السر في قوة تأثير شعر مصطفى التل أنه شعر يعبر عن تجربة محلية وإنسانية معا من خلال استعمال ألفاظ شعبية نابضة بالحياة، وليست الألفاظ إلا مظهرا من مظاهرها وتجليا من تجلياتها الغزيرة تنبه العقل والنفس. ومن ذلك يقول: أيا باشا كفى عبثا، أيا باشا كفى عبثا، فأيدي الدهر جبارة إذا لطشتك داهية من الإملاق غدارة، تعود بغير ذي أود تقيس شوارع الحارة. نعم أحبتي، فالألفاظ هنا فصيحة، لكن العامية أو المحكية تستوطن النص الشعري كله روحا وأسلوبا. وفي هذا النمط من اللغة يستطيع نقل الروح الواقعية التي يريد الشاعر رسم ملامحها. وقد استطاع الشاعر مصطفى التل توظيف الرمز الشعري، وهو عنده رمز شخصي اسمه الهبر الذي ينتمي إلى مجتمع الغجر أو النور كما يسمون. فالهبر لا يحظى كغيره من الفئات الاجتماعية بالقبول والتعامل من قبل عامة الناس، بل يلاقي الازدراء والتحقير، وهو يمثل شخصية غجرية دميمة قبيحة القوام. اختارها الشاعر لزراية شكلها وحقارة شأنها، هدفا لسهام نقده ومخاطبتها حين يريد خطاب ذوي الشأن واستفزازهم. ومع ذلك فقد اتخذه الشاعر صديقا يناصره وينادمه، حيث جاء توظيف الرمز من خلال أسلوبه السلس الرقيق تارة والعنيف تارة أخرى، واعتماده على بساطة النسق الشعري المعتمد بدوره على مفردة متداولة يتم استعارتها من اللغة اليومية المسموعة. وحينها تناهى للشاعر خبر وفاة الهبري، قال فيه: مت كما شئت، فالندام بلهو ليس من شأنهم عليك الحداد. واعوجاج الزمان يا هبرو ما زال اعوجاجا ينوء فيه السداد. لا تخف ظلمة القبور ففيها يتساوى الأفذاذ والأوغاد. أيها الأفاضل، إن توظيف الرمز في القصيدة الغنائية، تلك القصيدة التي يهيمن فيها صوت الشاعر المباشر والذي يكون فيه بناء النموذج شبه مستحيل، حيث الذات تقول بوحها ووجعها وانهياراتها اللغوية والإنسانية معاً. فقد استطاع الشاعر مصطفى التل أن يخرج بقصيدته خارج عالم الغنائية، بل ظل النموذج يلازمه في الكثير من قصائده. ولعله كان أول شاعر عربي حديث اخترع نماذج عليا في الشعر وجعلها نورا لقضايا حيوية، متخذا في كل ذلك من مجتمع النوري أو الغجري المكان والملاذ الآمن لروحه المعذبة التواقة إلى التحرر والحرية والانعتاق، ومفضلا إياه على مجتمعه، فهو يلجأ إلى الاختباء الواعي من وجه مجتمع الجشع والطمع والإذلال، مجتمع العبيد والأسياد، كما عبر عن ذلك في قوله مذكرا إيانا بقصيدة لامية العرب لعروة بن الورد: بين الخرابيش لا عمري يضيع سدى، ولا يضيق الهدى ذرعا بأطواري. بين الخرابيش لا عبد ولا أمة ولا أرقاء في زي أحراري، ولا هيام بألقاب وأوسمة، ولا ارتفاع ولا خفض بأقداري. وفي قصيدة العبودية الكبرى نرى كيف ناصر الشاعر الهبرة، ونختار منها الأبيات التالية للتدليل من حيث أهمية الرمز على الصوت الآخر في نقد ممارسات السلطة المتمثلة في المدعي العام. وفيها يقول: يا مدعي عام اللواء وخير من فهم القضية، يا مدعي عام اللواء وخير من فهم القضية، ليس الزعامة شرطها لبس الفراء البجدلية، والعدل يقضي أن تعامل زائريك على السوية. الهبر جاءك للسلام فكيف تمنعه التحية؟ ألأن كسوته ممزقة وهيئته زرية؟ ويقول إن زيارة الحكام لا كانت بلية، فالهبر مثلي ثم مثلك أردني التابعية. أيها الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الأردني المعاصر مصطفى وهب التل. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك، وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل حكمته
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا
الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا
فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم أن العلم والمعرفة كانت لهما مكانة بارزة في المنظومة الفكرية لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، وكان يعتبر طلب العلم فريضة إلهية، وفضلا عن تشجيع الآخرين على تحصيل العلم والمعرفة كان هو نفسه له اليد الطولة في مجال التعليم والتربية، وكان يبادر إلى التدريس في الحوزات العلمية بفضل تمتعه بمعرفة لا نظير لها في العلوم الدينية.
وقد كانت طبيعة الإمام وأسلوبه في التعليم والتدريس بين رجال الدين والطلاب تدور على ألسنة الخاص والعام من الناس، وكانت هذه الطبيعة تميزه عن الكثير من علماء الدين الآخرين. وقد كان النبوغ العلمي من خصوصيات الإمام الخميني رحمه الله في مجال التدريس والتعليم، فكان الإمام قد بلغ تمكنه من المواضع العلمية في عنفوان شبابه حداً، بحيث كان يثير تعجب الجميع.
نعم مستمعين الأفاضل، وفي الوقت الذي لم يكن قد مر من عمره سوى 30 عاما كان قد طبع الكثير من مؤلفاته القيمة، وقد كتب الدكتور غلام رضا أعواني أحد كبار الفلاسفة الإيرانيين في هذا المجال قائلا:
كتب إمامنا معظم الكتب العرفانية عندما كان عمره يتراوح بين 23 و30 عاما، وهو ما يدل على نبوغه العلمي الكامل والمسلم به. وفي الحقيقة فإن مما يثير الإعجاب هو كيف ألف شاب بهذا العمر كتبا في مجال المواضع العرفانية من مثل مذهب محيي الدين ابن عربي. ونحن لا نشك في أن الإمام كان نابغة في مجال العلم بدليل أنه ألف هذه الكتب في عهد شبابه.
والملاحظات التي أشار إليها الإمام الخميني رحمة الله عليه في كتبه لم تكن تتناسب كثيرا في نظر القارئ مع عمره، وهو ما كان يؤدي إلى تعجب الآخرين بل استحسانهم. وينقل حجة الإسلام حسن الثقفي في هذا الصدد قائلا:
أعطاني الإمام أحد كتبه في مجال الحكمة والعرفان كي أقوم بتبييضه، وكان قد ألف هذا الكتاب عام 1350 هجري، أي حوالي 20 وحتى 25 من عمره. والحق إن حبي له قد ازداد حينما رأيت ذلك الكتاب، فالكتاب الذي كتبه وهو في سني الشباب لم يكن بمستطاع حكيم يبلغ من العمر 80 أو 90 عاما تأليفه، وهو يشتمل على ملاحظات دقيقة ولطيفة تثير تعجب القارئ. وعلى سبيل المثال، فقد كان المؤلف فسر إحدى الروايات بشكل ما، ولكنه كان يضع الحركات على الرواية كلها ويدرسها، والمؤلف كان قد فسرها لصالح اتجاهه ونظرته، ولم يكن من المتصور أن يكون لها معنى آخر، ولكن الإمام كان قد أوضحها وفسرها ببيان جميل وفي بضعة أسطر قصيرة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الإخوة الأحبة، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه متميزا عن الطلاب الآخرين من ناحية المواضيع العلمية وكذلك من الناحية الظاهرية والثياب المناسبة، ففي تلك الفترة كان الكثير من الطلاب يعتبرون الظاهر المرتب والمنظم وارتداء الملابس المناسبة والنظيفة عيبا للطلاب، لكن الإمام كان في غاية الترتيب والنظام خلافا لتلك التصورات الشائعة والسائدة، وكان يشارك في الصفوف بملابس مناسبة، وينقل حجة الإسلام صادقي طهراني بشأن خصوصية الإمام هذه قائلا:
أتذكر أن الإمام كان دون 30 حينما كان من مدرسي قم الذائعي الصيت، وكان يتميز عن الآخرين، وكان يشترك في النقاش مع المرحوم الشيخ محمد علي الخانساري الذي كان يفوق الإمام بالضعفين في عمره، وكذلك المرحوم السيد أحمد الزنجاني الذي كان معروفا بالفضل والتقوى.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني رحمة الله عليه من التلاميذ المعروفين لآية الله الشاه أبادي، وهو ينقل لنا فيما يتعلق بحضور الإمام في حلقات أبيه التدريسية قائلا:
كان الإمام من بين كل المراجع الذين كانوا يحضرون حلقات أبي التدريسية في تلك الفترة باعتبارهم طلبة باحثين عن العلم، رغم أنه كان يبلغ من العمر 30 عاما وكان أصغر سنا من الجميع. وأنا أتذكر جيدا من بين الذكريات المبهمة للطفولة أنه كان يحضر الحلقات التدريسية قبل كل الحاضرين وكان يغادرها بعدهم، كما أتذكر أنه كان سيدا في غاية الأدب ونظيفا ومرتبا.
وكان ذكاء الإمام رحمه الله واستعداده في التعلم والمناقشة سببا في تميزه عن الكثير من الطلاب وعلماء الدين في عصره، وينقل حجة الإسلام علي أكبر مسعودي أن الإمام وبسبب تمتعه بالذكاء والموهبة الإلهية كان يتعلم المواضيع الدقيقة والمشكلة من حلقة الأستاذ، ولم يكن بحاجة إلى المطالعة والنقاش خارج الدرس. يقول في هذا المجال:
كان أحد أصدقاء الإمام وزملائه في الصف يقول: عندما جئت مع الإمام من خمين إلى أراك، فإن الأستاذ حينما كان يلقي محاضرته كان الإمام يفهمها ويستوعبها بمجرد أن يستمع إليها، ولم يكن يجد حاجة إلى مطالعتها أو النقاش حولها. وعندما كان الإمام يدخل حلقة التدريس في غد ذلك اليوم كان يعلم الدرس أفضل من كل الطلاب، لقد كان يتمتع إلى هذا الحد بالموهبة والذكاء والذاكرة القوية.
وقد أدت هذه المقدرة على تحصيل العلم إلى أن يكون الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على رأس العلماء والفضلاء في عهده، كما أشار حجة الإسلام السيد جعفر كريمي إلى تمكن الإمام من التدريس في النجف، ونقل حول هذا الموضوع قائلا:
عندما جاء الإمام إلى النجف كان البعض يتصور أن الإمام شخص لم يدرك سوى أساتذة إيران، ولذلك لا ينبغي أن يكون متبحرا كثيرا في العلم، ولكن عندما بدأ الإمام تدريسه رأوا أن المواضيع والأسس التي كان الإمام يطرحها للنقاش كانت في غاية القوة والدقة العلمية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
في أمان الله.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل متين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤنس الوحيد ويهدي الشريد، والحمد لله الذي يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويستر العصاة ويمهل البغاة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله، خلقه نعمة وبعثه رحمة، نظره لحظ وكلامه وعظ، والتحايا الزاكيات لمن نورهم يخطف الأبصار، وحياتهم للسالكين منار، ومراقدهم علم ومزار، أهل بيت النبوة عليهم السلام. يبادلنا السلام صفات خير، فيفتح للدواوين ابتداء، ويغرس من مديح النور قمحا، فيثمر للحياة هدى علاء. السلام عليكم، وأجمل وأنبل تحية وأنتم معنا في ظل هذا التجوال الشعري الممتع في مدح النبي وأهل بيته عليهم السلام، مع قراءة قصيدة نبوية للشاعرة العراقية حميدة العسكري تحت عنوان ذوبان في معنى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قبل قراءة القصيدة، إلى حضراتكم نبذة تعريفية وجيزة عن الشاعرة.
Thank you.
أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 للميلاد في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاماً، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدة من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض مجموعة شعرية، جنح مهيض مجموعة شعرية، أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
ذوبان في معنى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جدل يطوف بفكرة الإشراق، أمداك ذاك النور في الأطباق؟ أم سحنة الشمس انهمار رحيقها نشرت ذوائبها لمحض سباق؟ يا غرة الإشعاع أطلق لهفتي لغة تترجمني حنين ملاقي، لتذوب في معناك عند بلوغها سفحا عتاق من مدى الإملاق. يا أنت يا برج اليقين تطلعي نحو انغمار فيك ليت ألاقي وهجا، ولكن في ندى علمتني كيف انغراس الروح في الأخلاق. سيدي يا رسول الله، أمحمد الودج الشفيف لآدم يا أبهر الثمرات في الأعذاق، ومورث الضوء الشهيد على الندى في محفل الأطياب والأعراق؟
أمحمد الودج الشفيف لآدم يا أبهر الثمرات في الأعذاق. حقا إن رسولنا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتداد الأبهر لإكمال رسالة السماء والتي جاء بها الأنبياء عليهم السلام من آدم أبي البشر إلى الخاتم سيد البشر. وقد صاغت الشاعرة حميدة العسكري من العراق هذا المعنى بلون الشعر وبروي القاف المكسورة بأجمل ما يكون، مضيفة في باب رأفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
كفاك تمطر رحمة غيماتها نبض الحنان، ودفقة الأشواق. يا عود نبض الله، كيف توصلي والظهر قوس الحزن قيد مشاقي. يممت شطرك في فؤادي حسرة مما تناثر من أسى الأوراق. بغصة لفت تأسف غربتي، إن التمزق في جموع رفاقي. حيث انفراط الغصن في كف المناجل قصة قد أمنت إيراقي. من آخر الدمعات جاء توسلي أن تعصب الجرح العصي براقي. فامدد بأسباب العزاء لأمة فطمت أواخرها عن الإرفاق. فالنزف في كبد السلام موزع للسافيات الموت والإزهاق. هذه جراحات الحنيف تواتر مذ أول الطعنات في الأعناق. وصليبنا عند انتهاك للردى وقف على ظهر المظالم باقي.
مستمعينا الكرام، قرأنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة ذوبان في معنى محمد صلى الله عليه وآله وسلم للشاعرة العراقية البصراوية حميدة العسكري، وهي تجوب بلغة العرفان شوارع الشعر لكي تصل إلى معرفة نبوية كريمة. وحتى تجدد اللقاء بحضراتكم، أرق المنى وأعذب التحايا.
حسرات يا دموعي الهابي في ضلوعي، فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني من ضياعي أفعل. وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصل، والجبين تسأل هل تراه ساو فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه ساو.